اقرأ.
قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إلى قوله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأسقيائه أوقات الشداد وإجابته لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات. فهذا أصل قد اعتبره الله أرشد إليه، وينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لا يزال المؤلف يذكر أمثلة على جبر خواطر أو جبر خاطر المنكسر قلبه ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور. فإيش الشاهد من هذه الآية؟ الشاهد من هذه الآية أن الوالدين عند الكبر أحوج ما يحتاجان إلى جبر خواطرهما، لأن تضعف عندهما القوى، قوى الفهم. فإذا ما فهما خذ بخاطرهما ولا تعيرهما، ولا كذلك يعني تنهرهما أو تتضايق منهما. وهكذا يضعف التفكير مثلا والرأي منهما، فإذا أتيا برأي ليس بصواب فلا تسفه آراءهما، ولا كذلك تستهزئ بكلامهما وتضحك منهما، فهم في أمس الحاجة إلى جبر خاطرهما والأخذ بأيديهما، وكذلك بحاجة إلى خفض الجناح التواضع، لا تتكبر عليهما وتظن أنهما قد كبرا وأسنا وخرفا ونحو ذلك. وأيضا في قوله: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فهذا أيضا الطائفة والفئة في المجتمع بأمس الحاجة إلى جبر الخاطر، لأن المسكين لربما تتشوف نفسه إلى شيء من الطعام أو إلى شيء من المال أو إلى شيء من سد الحاجة، طيب، فتعطيه حقه سواء كان الحق الواجب أو الحق المستحب. يعني ليس المسكين يعطى الزكاة الواجبة فقط، لا، قد ما تكفيه، فيعطى كذلك من الصدقات المستحبة، وذلك لجبر خاطره. كذلك ابن السبيل يعني الغريب الذي انقطعت به السبيل مثلا طريق، أو احتاج إلى من يأخذ بيده ومن يستضيفه. حتى ذكر العلماء أن يعني ابن السبيل إذا انقطعت به النفقة في طريقه وأتى إلى بلد، فيكون إعطاؤه نفقته فرض كفاية على أهل القرية، إذا لم يقم به البعض أثموا جميعا. لماذا؟ وإن كان هذا عابر السبيل في بلده غنيا، ولو كان غنيا في بلده، لكن هو الآن ما استطاع أن يأخذ من ماله وانقطعت به النفقة، فمن باب جبر خاطره أوجب الشرع على أهل القرية أن يعطونه ما يكفيه، جبرا لخاطره. فلو لم يعطى كيف سيكون حاله؟ إذا قال يا ناس أنا انقطعت بي السبل، ما عندي ما أسافر به أو ما عندي ما أتقوت به، نتركه هكذا؟ إذا تركناه هكذا أثمنا جميعا، لابد أن نجبر خاطره وأن نكرمه بما يحتاج وربما أيضا وزيادة حتى يجبر خاطره. وهذا معنى قول المصنف في أول القاعدة إيجابا أو استحبابا، فقد يكون إعطاء ابن السبيل إيجابا إذا انقطعت به النفقة، وقد يكون استحبابا إذا أعطي أكثر مما يحتاج في سفره، أكثر مما يحتاج في سفره. هذا كله من باب جبر الخاطر. ثم ذكر أيضا ولعل ما ذكره أخيرا من تشوف النفس لأمر من الأمور، تشوف النفس، إيش قلنا معنى تشوف النفس؟ نعم، تتشرف النفس وتطمع النفس إلى هذا الشيء. فكذلك مما يذكر في هذا جبر الله عز وجل لقلوب الأنبياء والأصفياء أوقات الشدات يعني الشدائد. طيب، لو نظرت مثلا في قصة نبي الله نوح، مرت به ابتلاءات عظيمة، شدة بعد شدة، يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا وهم يردوا دعوته، وما آمن معه إلا قليل، ويصنع السفينة بعد أمر الله عز وجل وهم يسخرون منه، وهم يسخرون منه، ومع هذا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، نصره الله وفرج عنه هذه الشدة. وهكذا قل في نبي الله أيوب، كم ابتلي من مرض 18 سنة، طيب، ثم دعا الله ففرج الله عنه. هذا أيضا من باب جبر الخواطر ومن باب التشوف إلى الفرج بعد الشدة، إلى الفرج بعد الشدة. كذلك إجابته لأدعيتهم، زكريا كان يعني لا نسل له، فدعا الله أن يرزقه الذرية فرزقه الله بيحيى. طيب، كذلك موسى دعا ربه فاستجاب الله له، وهكذا يوسف، وهكذا رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه فاستجبنا له، قال الله عز وجل في استجابته ليوسف قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع. ثم بدأ لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، هذا بدعاء يوسف. طيب، دعا ربه فاستجاب الله عز وجل. أيضا دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك في غزوة أحد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه. نعم، في غزوة بدر كان يدعو حتى سقط الرداء من على كتفيه وقد بالغ في الدعاء ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل استجاب لدعوة أنبياء. وهكذا أصفياء وأولياء يستجيب الله عز وجل، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات كما قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكما قال الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد عسر يسرا. نعم، فهذا كله من هذا الباب، فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه، فينبغي العبد أن يكون على باله في وقت المناسبات، يعني إذا وقعت به شدة ليعلم أن الله عز وجل سيجبر خاطره متى ما أخلص له ودعاه. كذلك إذا وقعت مناسبات بمعنى رأيت وشعرت أن أحد المسلمين وقع في ضائقة أو في شدة أو في محنة، ف فأنت تجبر خاطرة إن تستطيع أن تخفف عنه أو كذلك ترفع عنه هذه الكربة أو هذه الشدة. إنسان يصيب بمرض تقف معه تواسيه تزوره ترافقه تعطيه من مالك، هذا كله ماذا؟ يجعل هذا الشخص كأنه بين أهله، ما يشعر بغربة، ما يشعر بشدة، ما يشعر ب يعني ماذا، ما يشعر بتخلي إخوانه عنه. فهذا من هذه المعاني ومن هذا الباب ينبغي للمسلم أن يحرص على ما دل عليه القرآن، والآيات في هذا كثيرة جدا، وكذلك السنة مليئة بهذا الباب، مليئة بهذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يجبر حتى خاطر الجماد، دليل إيش على هذا؟ النخلة، الجذع لما كان يخطب عليه فصنع له منبرا من خشب، فترك هذا الجذع وخطب على المنبر فحن الجذع وبكى حتى أصدر صوتا، فهل قال إيش هذا جذع اتركه وشأنه يبكي إلى يوم القيامة؟ لا، جاء وضم هذا الجذع وهدى عليه حتى سكن. هذا من باب كذلك ماذا؟ جبر الخاطر. كذلك حديث فاطمة لما كانت جالسة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة من جهة أخرى، فأسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة فبكت ثم أسرها ثانية فضحكت، فقالت عائشة أخبريني ما أسرك الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ثم بكيتي ثم أسرك ثم ضحكتي، كيف اجتمع هذا الأمران ضحك ثم بكاء أو بكاء ثم ضحك؟ فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت به، قالت أسرني في الأولى لأنه أخبرني أنه قد قرب أجله، يعني أنه سيموت، ولا شك أن هذه ابنته، حزنت على هذا الأمر فبكت. ثم أسرني المرة الأخرى، وهذا من باب جبر خاطرها، طيب، أنها أول أهله لحاقا به، طيب، فهذا من باب جبر ماذا؟ خاطرها، وأنها تكون معه في الجنة، هذا أيضا من باب ماذا؟ جبر خاطرها. وهكذا كم من قصص في السنة، وهذا موضوع طويل طويل جدا، أدلته كثيرة وقد ألف فيه بعض العلماء. طيب نقرأ قليلا من القاعدة الثانية.
القاعدة الثالثة والثلاثون في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد، ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم، فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين. وفي الآية الأولى قد دخلت عليه المفيدة للعموم والاستغراق، يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى والتراود على تعيين الأمر الذي يجرون عليه.
يجرون عليه.
يجرون عليه.
هكذا يجرون أو يجرون. يجرون عليه. يجرون عليه بمعنى يمشون عليه. أنت سمعت شيء غير هذا؟ نعم. يجرون عليه بمعنى يمشون عليه. والتراود على تعيين الأمر الذي يجرون عليه. يجرون. 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 نعم.
والتراود على تعيين الأمر الذي يجرون عليه. وقد اتفق العقلاء أن الطريقة الوحيدة لصلاح الدين والدنيوي هو طريق الشورى، فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم مجتمعة، فإذا تعينت المصلحة في طريق تلقوه، وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه، فإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة نظر أيها أقوى وأولى وأحسن عاقبة. فإذا رأوا أمرا من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عديدة عندهم ولا لهم قدرة عليها، نظروا بأي شيء تدرك تلك الأسباب وبأي حالة تناب على وجه لا يضر. فإذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة، دعوا لذلك بحسب اقتدارهم.
طيب نقف هنا، يكفي هذا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، وبعد، هذه القاعدة كذلك لو نظرت في القرآن لرأيت القرآن قد نبه عليها في مواضع كثيرة، وهي في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. المراد بالسياسة أي سياسة الناس في مصالحهم الدينية والدنيوية. فقد جاء في حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم. ما معنى تسوسهم؟ يعني تدلهم على مصالحهم الدينية والدنيوية الأنبياء، وهم تبع للأنبياء، كلما مات نبي خلفه آخر، على إنه لا نبي بعدي. فالمراد بالسياسة هنا من السوس، والسوس هو القيادة أو الاتباع أو كذلك تحقيق المصالح، مصالح الناس العامة، مصالح الناس العامة من الأمن أو الخوف أو كذلك الحروب أو نحو ذلك. فالقرآن قد ذكر في هذا الأمر قواعد وأصول. فبدأ المؤلف رحمه الله بأول أصل من أصول السياسة، وهو الشورى. الشورى هذا أعظم أصل من أصول السياسة، سياسة المجتمعات. ولا شك أن أصحاب الشورى هم أصحاب العقول الزكية والفهوم النقية من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الفطنة والذكاء. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أمر المؤمنين في أمورهم العامة أن يردوا أمرهم إلى أولي الأمر، وهم الأمراء والعلماء، وأمر عباده بطاعتهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فسر أولي الأمر بالأمراء والعلماء. وفي قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر منهم هنا فسر قولا واحدا بأهل العلم. فإذا من أصول السياسة المشاورة، وقد جاء في القرآن الحث على هذا الأصل في آيات كثيرة، في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه أن يشاور أصحابه، وهذا النبي هو رسول يوحى إليه، ومع هذا أمره الله عز وجل في أمور سياسته أن يشاور الصحابة، أن يشاور من؟ الصحابة. فهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أهمية تغسل، طيب بعدين بعد الدرس. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الأصل أصل عظيم، فمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمشاورة. إذا كان هذا رسول الله الذي يوحى إليه قد أمر بمشاورة غيره، فكيف بمن هو دونه؟ واضح هذا الآن. وأما قوله وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم، هذا من صفات أهل الإيمان، أمرهم شورى بينهم لا ينفرد أحد. ثم بين أن في قوله وشاورهم في الأمر، الأمر هذا دخلت عليه أل، وأل هذه تفيد ماذا؟ أل تفيد العموم والاستغراق، هذا معروف، قاعدة معروفة. لما تقول على سبيل المثال مثلا تقول مثلا أريد أن أجتهد في العلم، العلم دخلت عليه أل، صح؟ فأنت تريد أي علم نافع، أي علم ماذا؟ نافع. فأل هنا تفيد ماذا؟ الاستغراق والعموم، الاستغراق والعموم. وهكذا في هذه الآية وشاورهم في الأمر، وإن كان الأمر هنا مفرد صح، لكنه ماذا؟ لكنه محلى بأل، فدخلت عليه ماذا؟ دخلت عليه أل تفيد العموم والاستغراق. فيدل هذا على أن المشاورة تكون في كل أمر يتعلق بالأمة، لا تكون المشاورة في شيء دون آخر، بل في كل شيء يتعلق بمصالح الأمة. وفي الآية الثانية قال وأمرهم شورى بينهم، أمر مفرد لكنه أضيف، والقاعدة عندهم أن المفرد إذا أضيف يفيد ماذا؟ العموم. قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، هل نعمة واحدة؟ لا، بنعم كثيرة. من أين استفدنا هذا العموم؟ من إضافة المفرد، من إضافة المفرد، فالمفرد إذا أضيف يفيد ماذا؟ العموم، يفيد العموم. هذا معنى قوله فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين، أي أنه يفيد العموم. فأمرهم شورى في كل أمر مما يتعلق بمصالح الأمة. طيب، ثم قال إن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى، لأن الأمر إذا صدر من واحد فهذا الواحد عرضة للزلل وعرضة للغفلة وعرضة لقصر الفهم، فلربما إذا تصرف تصرفا فرديا يخطأ، فهذا الخطأ يضر بالأمة. لكن لو اجتمع عدة عقول، مش عقل واحد، عدة عقول، فلا شك أن العقول تتفاوت، هذا أعلم من هذا وهذا أفهم من هذا. طيب، فلما يترادون هذا الأمر ويتشاورون في هذا الأمر كل واحد يضع رأيه، فتتقارب الأفهام، تتقارب ماذا؟ الأفهام، وربما بعضهم ما كان فاهما يفهمه أخوه، فلذلك يهتدون إلى ماذا؟ إلى الصواب وإلى ما فيه مصلحة للأمة، ما فيه مصلحة للأمة. هذا معنى قوله أن جميع أمور المؤمنين مستجاب مصالح واستدفاع معلق بالشورى، والتراود على تعيين الأمر، التراود بمعنى التداول، تداول الأمر على تعيين الأمر الذي يجرون عليه، يعني الذي يتخذونه ويمشون عليه. وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى. الصلاح الديني مثلا في الجهاد في سبيل الله، هل نجاهد هذه البلد أو لا نجاهدها؟ هل نضرب هذه البلد أو لا نضربها؟ هذا في أمور الدين يتشاورون في ذلك. طيب، تشاوروا كذلك في مثلا كما فعل الصحابة في جمع القرآن، تشاوروا في ذلك حتى اتفقت الكلمة على ذلك، هذا أمر ديني. طيب صلاح ديني، وأما الدنيوي فقد يكون في تجارة، قد يكون في أمر يعود على المسلمين بالأموال، يعني الازدهار، بالتطور من مثلا أمور السياسة من حيث يعني الصناعات، أو من حيث كذلك حفر الآبار أو نحو ذلك. هذا من أمور الدنيا، من أمور ماذا؟ الدنيا. فهذا أيضا يحتاج إلى تشاور. حتى الإنسان إذا يريد أن يقدم على تجارة أو على سفر أو على أمر يختص به، لا بأس أن يشاور إخوانه، لأن قد يكون اتخاذ الرأي من تلقاء نفسه فيه شيء من الخطأ. فلما يشاور ذوي الخبرة وذوي الفهم وذوي يعني العقل، فلربما يشيرون إليه بما هو أصلح له، بما هو أصلح له. فهذا الأمر لا شك أنه أمر جليل. قال: فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم مجتمعة، كما قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوا، إذا رأوا باجتماع أفكارهم أن المصلحة يفعل هذا سلكوه، مشوا فيه. وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه، إذا قالوا لا هذا الأمر فيه مضرة يتركونه، يبتعدون عنه، ففي ذلك يكون الخير. وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة، نظروا أيهما أقوى وأولى وأحسن عاقبة، يعني النظر في المصالح والمفاسد، أرادوا أن يقدموا على شيء. فهناك توجد مصالح وهناك توجد مفاسد، فإذا بقي الآن يعني ماذا؟ التشاور في أيهما أصلح، هل الأصلح أو الأكثر المصالح أو المفاسد؟ إذا كان الأكثر المصالح فعلوا هذا الشيء، إذا كان الأكثر المفاسد تركوا هذا الشيء. هذا كله يحتاج إلى عقول نيرة، ويحتاج إلى علم، ويحتاج إلى أناس عقلاء. وإذا رأوا أمرا من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليه، نظروا بأي شيء تدرك تلك الأسباب. ومعنى هذا يعني أمر فيه مصلحة لكن ما عندهم الأسباب التي توصلهم إلى هذا الأمر، الأسباب قاصرة. كما الآن اختلف العلماء فيما فعلت حماس الآن من ضرب اليهود، فكثير من أهل العلم يرى أن لا، ما في مصلحة، لأن المسلمين عادهم ضعفاء، ما عندهم يعني أسباب القوة، ما عندهم أسباب القوة. ولذلك الآن اليهود قتلوا كثير من المسلمين، آلاف الأطفال والنساء. فهذا مفروض يحتاج إلى مشاورة، يحتاج إلى يعني ناس عقلاء وقادة، قادة دول وقادة يقدرون المصالح والمفاسد، ثم ينظرون إلى الأسباب، هل عندهم أسباب يستطيعون بها دفع هذا العدو والتغلب على هذا العدو. هذا رأي بعض أهل العلم في مثل ذلك. فهذا كمثال. ومعنى ليست أسبابه عتيدة يعني قوية ومغنعة وكافية في الوصول إلى هذه المصلحة، ولا لهم قدرة على نظر بأي شيء تدرك تلك الأسباب، يعني سعوا إلى تحقيق الأسباب أولا قبل الإقدام على هذا الشيء، قبل الإقدام على هذا الشيء، وبأي حالة تنال على وجه لا يضر. طيب انتبه للوقف، نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اعمل خط على هذا. طيب إلى هنا والله تعالى.